بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أين ذهبت يا عبد الله؟ أعد الاتصال من جديد، بارك الله فيك. انقطع الاتصال من عند الأخ عبد الله. نعم. طيب، الأخت منى من السعودية بالأمس سألت عن التكبير، تقول أنا ما أعرف التكبير إلا في عيد الأضحى، تقول هل عيد الفطر كذلك؟ أختي منى من السعودية بارك الله فيك، أنا وعدتك بأنني سأزيد شرح هذه المسألة لأن وقت البرنامج انتهى بالأمس. أختي الفاضلة، التكبير مشروع في عيد الفطر ومشروع في عيد الأضحى. أما في عيد الفطر فيبدأ التكبير من غروب شمس ليلة العيد إلى طلوع الإمام إلى صلاة العيد، فإذا خرج الإمام إلى صلاة العيد انقطع التكبير، هذا هو وقته، وهو مطلق، تكبير مطلق بمعنى أن يكبر الناس على أي حال، في البيوت، في المساجد، في الشوارع، في الأسواق، في السيارات، في العمل، مثلا إذا كان الرجل يعمل ليلا، ويرفع الرجال أصواتهم ويخفض النساء أصواتهن بالتكبير، وذلك لقول الله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وصيغة التكبير الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ولو ثلت التكبير لا بأس، يعني قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذا في عيد الفطر بارك الله فيك. أما في عيد الأضحى فالتكبير على نوعين، تكبير مطلق وتكبير مقيد. التكبير المطلق يبدأ من أول ليلة من ليالي ذي الحجة، أول ليلة من ليالي ذي الحجة يبدأ التكبير المطلق، يعني بداية عشر ذي الحجة، وهذا يستمر إلى آخر أيام التشريق، يعني 13 يوم الناس يكبرون في عيد، في أيام العشر وأيضا في أيام العيد، هذا يسمى التكبير المطلق، سمي مطلق لأنه يكبر في أي وقت. أما التكبير المقيد فهو يبدأ من فجر يوم عرفة، فجر يوم عرفة، إذا انتهى الإمام من صلاة الفجر كبر بعده، كذلك المنفرد، يعني إذا كان لوحده يكبر مدة أربعة أيام، عفوا يكبر مدة خمسة أيام، يوم عرفة ويوم العيد وثلاث أيام التشريق، هذه خمسة أيام يكبرون بعد الصلوات. لماذا سميت مقيدة؟ لأن مقيدة عقيب الصلوات الخمس المكتوبات، هكذا أطلق العلماء على التكبير المقيد، لأنه من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، يعني يوم العصر صلاة العصر اللي هي يوم الثالث عشر من ذي الحجة يكبرون، ثم لا يكبرون بعد المغرب اللي يبدأ ليلة الرابع عشر بارك الله فيك. تفضل أم زياد.
أيوه يا شيخ.
نعم أم زياد من اليمن، تفضلي.
يا شيخ الدورة لها مني شهرين وعمري يمكن 48 وجاتني الآن في رمضان 8 أيام، وصمت نهار 9 ورجعت لي، وصمت نهار 8 ورجعت لي، وصمت نهار 10 ورجعت لي، وأمس ما جاتني شوية وماشي.
أنت كم عادتك يا أم زياد؟ كم عادتك أنت بالأصل؟
أسبوع.
كم؟
أسبوع.
7 أيام.
أيوة.
وهذه يعني أول مرة يحصل، هذا أول مرة يحصل؟
أول مرة في الحين يحصل لي أيام وغير، والحين أحتار يعني.
أيوة.
قبل ما تطلع كذا وصمت نهار كامل ونزلت شوي وكملت، أنا مغرف يوم مني ما فاضل، ونهار التاسع كذا نزلت شوية بس إني صعب وصلت، وأمس صمت الحمد لله ماشي ونزل، واليوم صمت رجعت لي.
لكن نفس مواصفات دم الدورة ها؟
لا يعني تجيب غرحات بسيطة بس يعني بني لازم.
لكن أنت رأيت الطهر ولا ما رأيتيه لما طهرتي أول مرة؟
ولا حاجة من يوم جاتني أحسب لها اليوم.
طيب أبشر يا أم زياد، عندك سؤال ثاني؟
يا شيخ، هو هل بعد يعني بعد الصيام هو أنا أقضي ولا أولى؟
إن شاء الله سأخبرك كامل بإذن الله، الجواب يكون كامل إن شاء الله. أبشر يا أم زياد. مرحبا مصطفى.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال أول، صحت حديث من فرح أنسى كان كمن بكي من خشية الله، هل
صحيح؟ عفوا أعد الحديث لو سمحت. من إيش؟
من فرح أنسى كان
يا أخوي مصطفى، في تقطيع يا أخوي مصطفى في الاتصال. من سرح؟
من فرح، أيوة أسعد يعني أفرح.
من فرح، أيوة من فرح أنثى، أيوة.
كان كمن بكي من خشية الله.
كان كمن؟
كمن.
لا في عندك مشكلة يا أخي مصطفى باتصال، لا سامحني. الآن تقول من حديث من فرح أنثى كان كمن؟
أيوة كان كمن بكي من خشية الله.
بكى؟
بكى من خشية الله.
طيب. أيوة. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، سجدة الشكر متى تكون وماذا نقول بها؟
إن شاء الله مصطفى. أهلا وسهلا. تفضل يا خالد.
نعم السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
العفو شيخ. شيخ أني من العراق. نعم. عندي ابني في يسكن في الرياض، يعني العمل يعمل هناك. فعندي زيارة إلى داريد أزوره. فننزل من الطائرة من هذا تنزل في جدة. أنا قلت الأول ما دام أنا جاي لهناك أعمل العمرة، أظل يومين في جدة وبالتالي أطلع للرياض. نويت يعني من بغداد أنا أعمل العمرة، فمن أين أنا يعني يكون الإحرام عندي وعقد النية؟
إن شاء الله يا أخي خالد.
وإذا نزلت في جدة ظليت يومين، يعني إذا أنا كنت يعني الإحرام إلا يكون يعني من العراق، فيعني يصير اني اخلع الحرام هناك للسبح والغسل والهاي غيره لو شلون؟
ابشر يا اخوي خالد.
اشكرك، شكرا.
مرحبا بارك الله. مرحبا، اهلا وسهلا. تفضل يا احمد. احمد من تونس. تفضل يا احمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اريد ان اسال عن محمد.
تونس والجزائر اليوم سرعة ينقطع، ما أدري شو السر. تفضل يا شهد. شهد من السعودية. عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي سؤال عن جدتي.
أي
جدتي مشلولة من 4 أو 5 سنوات في الجنب الأيمن وما تتكلم يا شيخ.
نعم.
هي تعقد، هي يعني تعرفنا، تميز ذاكرتها سليمة، إذا قلنا لها تصلي تصلي، تعب أحفادها، تميز بين البنت والولد، ذاكرتها سليمة.
نعم.
لي سأل عن كفارتها قبل 4 أو 5 سنوات، قال لها إذا هي ما تعرف شيء لا تكفرون عنها، يعني ما عليها شيء.
نعم. يعني الوالد سأل قال عليها كفارة، قالوا له إذا ما كانت تعرف ما عليها شيء.
هي شيخ سليمة قال لها إذا هي مي بعقلها يعني ما تفهم، لا عادي ما عليها شيء.
هي عندها شلل، لكن هي تقول أنت تقولين شلل من جهة الجنب الأيمن، لكنها تعرفكم وتميز وتعرف هذه فلانة وهذه فلانة، وإذا قلتوا لها صلي، إذا قلتوا لها صلي تصلي.
إي حتى تسمع الأذان تصلي بدون ما نقول لها أحيانا.
طيب هذه عاقلة ما شاء الله، عقلها معها.
أيوه شيخ، إحنا اختلفنا زي كذا مع أمي وخوالي، لكن يقولون ما أدري، يعني إحنا سألنا بنسأل كشيخ.
من اللي سأل؟ خالك؟
هو قال انه سأل رجال وقال له شيخ او مفتي، قال له انه ما عليه.
هذا خالك ها؟
خالك.
طيب ابشر يا شهد.
الشيخ عندي سؤال ثاني.
تفضلي.
السؤال، اذا نامت البنت عن مثلا صلاه الظهر والعصر وصحت وهي حائض، هل تقضي الصلوات اللي نامت عنها وجتها الدورة يعني مثلا؟
يعني هي نامت ما كان عليها الدورة.
إنه
إن شاء الله يا شهد.
أعطيك العافية.
يعافيك، مرحبا. طيب أرجع الأسئلة عندي. الأخ سامي من السعودية بارك الله فيه سأل مجموعة أسئلة. سامي يقول: هل يجوز التهنئة بدخول العشر الأخير من رمضان؟ أخوي سامي بارك الله فيك، بالنسبة للتهنئة بدخول العشر الأخير من رمضان هو لم يثبت فيه شيء وليس له أصل، لكن عموما التهنئة أصلا هذه من قبيل العادات ومن الأشياء المحببة، يعني الإنسان أن يدخل السرور على إخوانه بالدعاء لهم مثلا. ولذلك الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا مانع، لأن الله تعالى يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالتهنئة من جنس العادات، لهذا يجوز الإنسان أن يهنئ الآخرين بالأشياء المفرحة، الأشياء الطيبة مثلا، مثلا العيد. دخول العشر هذه أفضل من العيد، دخول العشر إذا تأملنا أفضل من العيد، لأن العشر هذه فيها ليلة القدر خير من ألف شهر. فطيب أن الناس يباركون لبعضهم، يقول يعني خواتيم مباركة، الله يوفقنا وإياكم لقيام ليلة القدر، وشيء من هذا الذي يظهر لي بأنه لا مانع من ذلك. سامي من السعودية يسأل يقول: بالنسبة للإمام إذا دعا وبلغ التمجيد لله عز وجل، يقول هل يجوز أن نقول مثلا سبحانك؟ أخوي سامي بارك الله فيك، الجواب نعم لا بأس بذلك. يعني الإمام مثلا إذا دعا ثم بدأ بتعظيم الله وتقديسه وتمجيده، فأنت بالخيار، إما أنك تصمت وإما أنك تقول سبحانك مثلا، وطيب أن تقول سبحانك. هذه خاصة في الدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام في سنن الترمذي وغيره، لما علم الحسن بن علي أن يقول: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني إلى آخر، ثم قال: فإنك تقضي ولا يقضى عليك. من الخطأ اللي نسمعه الآن من المصلين أن يقولون آمين، هذا خطأ، لأن المعنى ينقلب، يكون المعنى ينقلب. طيب ما العمل؟ العمل إما أني أصمت وإما أن أقول سبحانك، ويعني مناسب أن أقول سبحانك سبحانك مثلا، لما يقول إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. من الخطأ أن أقول آمين، لكن من الصواب أني أعظم الله عز وجل أقول سبحانك. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يقرأ القرآن، أو حين يقرأ القرآن، حينما يقرأ القرآن يمر بآية تعظيم، عفوا يمر بآية تنزيه سبح، يمر بآية تنزيه لله عز وجل سبح عليه الصلاة والسلام، وهذا دعاء، هذا أنسب يعني. بارك الله فيك. سامي من السعودية يقول: عندي أرض، يعني اشتريت هذه الأرض وأنا متردد حقيقة في بيعها أو الإبقاء عليها مثلا، يقول هل فيها زكاة؟ أخوي سامي بارك الله فيك، بالنسبة للأراضي التي يشتريها الإنسان على ثلاثة أقسام: القسم الأول أرض أعدها للتجارة وعرضها للبيع، عرضها للبيع، فهذه تجب فيها الزكاة ولو لم تباع، فينظر في آخر السنة قيمتها السوقية، قيمة البيع، ويخرج زكاة مالي، يخرج زكاة هذه الأرض متى؟ إذا مر عليها 12 شهر قمري عربي وهو عرضها للبيع، والناس يترددون في السوم، هذا يسوم كذا وهذا يسوم كذا، هو يرفض، يجب عليه يزكي، لأن هذا من عروض التجارة. هذا النوع الأول. النوع الثاني بارك الله فيك، أراضي للقنية، عفوا أراضي للقنية، نعم، يقتنيها أو يريد استثمارها، ما يريد بيعه. يعني مثلا شخص عنده أرض يريد يبني عليها بيت، ما فيها زكاة. شخص عنده أرض يريد يبني عليها مصنع، يريد يبني عليها برج، يريد يبني عليها بناية، ما فيها زكاة في أصلها. الزكاة بعدين في الأجرة الناتجة عن هذه العين التي استثمرها الإنسان. هذا النوع الثالث. النوع الثالث أرض اشتراها الإنسان وهو متردد بين البيع وبين عدم البيع، يعني أصبحت هناك النية مترددة، العلماء يقولون بأنه لا زكاة فيها حتى يأخذ حتى يجزم على النية، فإذا جزم على البيع وعرضها في السوق وجبت فيها الزكاة، إذا يعني بقيت النية مترددة فلا زكاة فيها. بارك الله فيك. وهذا الذي يظهر في مسألتك يا سامي بأنك أنت ما زلت مترددا. أم زياد من اليمن تقول بأن يعني عادتها الشهرية 7 أيام، تقول عمرها 48 سنة، حصل عندها لخبطة في رمضان، طهرت يوم وحاضت يوم آخر ثم طهرت وحاضت، تسأل تقول هل أقضي هذه الأيام؟ أم زياد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمرأة التي تعرف عادتها ثم زادت عندها الدورة فلا بد من أن تنظر في الأمور التالية، فإذا كان الدم متصل بالدورة فإن هذه من الدورة، يعني أحيانا بعض النساء عادتها 7 أيام يستمر معها الدم 8 9 10 وهكذا، لا بد أن تعلم بأن هذا من الدورة. الأمر الثاني، إذا المرأة طهرت من الحيض ثم بعد ذلك رجع لها غير الدم، رجع لها يعني كدرة أو صفرة أو إفرازات أو شيء من هذا القبيل، هذا ليس بشيء، لقول أم عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيء، والطهر يعرف بشيئين، القصة البيضاء علامة معروفة تعرفها النساء، سائل أبيض شفاف يخرج بعد انقطاع الدورة، والجفاف وهو النقاء التام مدة يوم وليلة، مدة يوم وليلة. مسألة ثالثة بالنسبة للمرأة التي ترى الطهر، عفوا بالنسبة للمرأة التي ينقطع عنها الدم، ينقطع وليس ترى الطهر، ينقطع عنها الدم ثم بعد ذلك يعود إليها الدم مرة أخرى فإنه ينظر، فإذا كان انقطاع الدم جفاف مدة 24 ساعة يوم وليلة فهذه طاهرة، يجب عليها أن تغتسل وأن تصلي، ثم بعد ذلك إذا رجع عليها الدم مرة ثانية في اليوم الثاني الدم المعروف بمواصفاته فإنها تكون دورة، لأن الراجح من أقوال أهل العلم أنه ليس هناك يعني أيام تعتبر أقل مدة الطهر بين الحيضتين، هذا هو الراجح، يعني ما في مدة يعني محددة شرعا بين الحيضتين، لأن الله تعالى علق أحكام الحيض على وجود الدم، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. اللي ظهر لي أختي الفاضلة من خلال كلامك بأنك أنت بقيتي حائضا، ولذلك هذه الأيام اللي صمتيها تقضينها بارك الله فيك، وبالنسبة للصلاة تسقط عنك لأنك أنت يعني قيل الآن قيل لك بأنك أنت حائض هذه الأيام اللي أنت ما رأيت فيها الدم، إلا إذا كان قلتي لي بأن 24 ساعة يوم وليلة كامل ما نزل شيء أبدا، نقول لك نعم هذا اليوم يوم من الأيام التي يجب عليك الصيام، نزل اليوم اللي بعده تجلسين ولا تصومين ولا تصلين. بارك الله فيك. مصطفى من الشارقة بارك الله فيه يسأل عن صحة حديث من فرح أنثى كان كمن بكى من خشية الله عز وجل. أخوي مصطفى بارك الله فيك، بالنسبة لي هذا الحديث الذي ذكرته ليس له أصل، ولذلك هذا الحديث ليس له أصل، من فرح أنثى أو من أدخل الفرح على أنثى كان كمن بكى من خشية الله، هذا ليس بحديث، وهذا لا يعني أن المسلم يهمل الأنثى سواء يعني والدته أو أخواته مثلا أو بناته أو زوجته مثلا، لا، وردت أحاديث كثيرة صحيحة ولله الحمد يعني في فضل رعاية البنات وتربية البنات والأخوات أيضا، وفي الصحيح غني عن الضعيف والموضوع، هذا الحديث لا أصل له. بارك الله فيك. مصطفى من الشارق يسأل عن سجدة الشكر، يقول ما حكمه ومتى تكون؟ أخوي مصطفى بارك الله فيك، بالنسبة لسجدة الشكر هي مضافة إلى الشكر، يعني شكر الله سبحانه وتعالى، وذلك إذا تجددت للإنسان نعمة أو اندفعت عنه نقمة، وليست على كل حال، يعني بعض الناس الآن تراه بعد كل صلاة يسجد سجدة، فلما يسأل لماذا تسجد قال شكرا لله، طيب على ماذا؟ قال شكرا لله على الصلاة وعلى الإسلام وكذا، نقول له هذه محدثة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل هذا، الصحابة الكرام ما كانوا يسجدون بعد كل صلاة أو يسجدون كل يوم سجدة منعزلة منفردة يقولون هذه سجدة الشكر، أبدا، وإنما الوارد سجدة الشكر عند تجدد نعمة، يعني مثلا يا مصطفى بشروك بمولود قالوا لك أبشر يا مصطفى جاءك مولود، تسجد لله شكر الذي وهب لك هذه النسمة، هذه نعمة من نعم الله، جاءك خبر من العمل ترقية مثلا وظيفية أو زيادة مالية، تسجد لله شكر، طيب هذه نعمة منها. أيضا اندفاع نقمة، مثلا قدر الله حادث وإن شاء الله الفال عنك بعيد وعن جميع المسلمين ونجى الإنسان منه، يسجد لله شكر، يسجد لله شكر. مثلا حصل حريق في البيت، إن شاء الله الفال عنك وعن المسلمين أيضا بعيد يا رب، حصل حريق مثلا شيء ونجى أهل البيت، ويعني الخسائر في الأموال وفي الماديات، يسجد للإنسان، يسجد الإنسان لله الشكر. هذه طريقة سجود الشكر، بارك الله فيك. طيب سجود الشكر ما يصح في الصلاة، يعني الآن لو أن شخصا جاء خبره في الصلاة مثلا، جاء خبر سار، إذا سجد للشكر بطلت صلاته. لماذا؟ لأن سجدة الشكر هذه ما تكون من الصلاة، هذه سجدة التلاوة، لذلك يسجد الإنسان سجدة الشكر في غير الصلاة، في غير الصلاة. طيب سجدة الشكر هل يشترط لها ما يشترط للصلاة؟ قولان من أهل العلم من ذهب إلى نعم، نعم يشترط لها ما يشترط للصلاة، لأنها سجدة تسمى سجدة. والقول الثاني وهو الصحيح الراجح الصواب بإذن الله، أن سجدة الشكر لا يشترط لها ما يشترط للصلاة من الطهارة أو ستر العورة مثلا أو استقبال القبلة مثلا، ما يشترط له. ولذلك الأفضل الإنسان يكون على هذه الحال، لكن إذا ما حصل وجاءه الخبر المفاجئ، يسجد لله شكر لهذه النعمة التي أتته أو النقمة التي اندفعت عنه. خالد من العراق بارك الله فيه يسأل، يقول أنا عندي ابني يسكن في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، يقول عندي زيارة له لكن الطائرة ستنزل في جدة، يقول أنا نويت العمرة، يقول ما دمت أني رايح وسأنزل في جدة سأنوي العمرة، يقول كيف يكون الإحرام وكيف تكون النية وهل يمكن أني أخلع الإحرام إذا وصلت إلى هناك؟ خالد بارك الله فيك ويسر الله عمرتك وسهل الله دربك وصلى تعالى يجمعك بابنك على خير يا رب العالمين. أخوي الفاضل، الآن الطائرة ستذهب إلى جدة وأنت نويت العمرة، يجب عليك عند الميقات أن تلبي بالعمرة. عند الميقات سيعلن المضيف أو المسؤول عن الطائرة بأنه بقي عن الميقات 20 دقيقة أو 25 دقيقة، أنت تكون مستعد، تجردت عن المخيط، لبست الإزار والرداء، ثم تقول بعد 10 دقائق قبل ما تصل الميقات حتى تكون ضامن لأنك لبيت أو نويت قبل، يعني قبل أن تصل الميقات، لأن الطائرة سريعة كما لا يخفى عليك. لهذا بعد 10 دقائق من كلام المضيف أو المسؤول الطائرة بأن بعد 20 دقيقة، أنت بعد 10 دقائق لبي، لأن العلماء يقولون يجوز تقديم التلبية أو النية عن الميقات، لكن بعد الميقات لا، يكون عليك دم، يكون عليك دم لأنك تركت واجب من واجبات الإحرام وهو الإحرام من الميقات. أما قبل الميقات لا حرج في ذلك. وهذه دائما أنا أوصي إخواني وأخوات اللي يذهبون في الطائرات، لأن أسئلة كثيرة جدا يعني تأتينا، فاته يقول فاته الميقات، تجاوزت الطائرة الميقات، هو يعتقد بأن يعني الطائرة مثل السيارة، يعني مثلا يستطيع أن ما يتجاوز، لا، الطائرة ما يتحكم فيها الركاب وهي تسير بسرعة كبيرة جدا، لهذا يقدم النية مع التلبية قبل الميقات. إذا وصلت جدة بارك الله فيك وسكنت في الفندق، يجوز لك أن تغتسل بشرط أن تتجنب الطيب أو الأشياء المعطرة مثلا، كذلك تغير ملابسك من ملابس مثلا اللي كنت لابسها مثلا ملابس أخرى جائز، وتذهب إلى ومن معك بشرط طبعا تجتنب محظورات الإحرام حتى تنتهي من العمرة، ثم بعد ذلك يعني تسافر إلى ابنك. ممكن تسأل تقول ممكن أعتمر في اليوم الثاني؟ ممكن في اليوم الثاني أو الثالث، أهم شيء أنك تكون على إحرامك وما ترتكب أي محظور من محظورات الإحرام. ولو قدر أنك ارتكبت محظورا من محظورات الإحرام هناك فدية، لكن إن شاء الله ما تفعل هذا حتى تكون عمرتك تامة وكاملة. تفضل يا فاطمة.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
معك فاطمة من إيطاليا.
أهلا وسهلا.
أشكر الأخت كريمة وضحت لك زين.
نعم نعم، أنت اللي سألتي ها؟
أي أنا اللي سألتك على ذاك السؤال.
الحمد لله طيب.
وتنشكر الزاز. يا شيخ هو نفس السؤال النيت. فاش هي الأخ أنا ما وضحتش واحد الحاجة
إلا
ماشي أنا اللي بغيت نسجل العشرة بس ناخذ عشرة. لا أنا ما بغيتش، صاحب البيت هو اللي يقول لك أنا عندي الحق نسجل غير كافي.
صاحب البيت هو الذي يقول نضعه بهذا السعر حتى يحصل على العشرة.
هو صاحب البيت ماشي أنا، أنا قلت لي ما راح حرام، هما قالت لي احنا هو هذا القانون هو اللي تنحطه.
أيوة لا هذا طبعا إذا كان صاحب البيت طلب منك أنك توقعين على هذا المبلغ كذبا هذا ما يجوز، قولي له سامحني أنا ما أفعل هذا الشيء. واضح؟
فهمتك. واضح.
بارك الله فيك. عندك سؤال آخر؟
رقمك الخاص الله يرحم لك الوالدين.
طيب خذي من رقم الواتس أب اللي بيخدمنا إن شاء الله فيه المخرج جزاه الله خير وأرسلي لي عليه. بارك الله فيك حياكم الله. من؟ نوال. تفضلي يا نوال. وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أنا قبل فترة سألتك عن فضة إذا نطلع زكاتها.
إيه.
لمدة 80 سنة ما مدفوع الزكاة، لا الوالدة دفعتها ولا إحنا من بعدها دفعنا. فمن سألتك قلت لي لازم تعرفون قيمة سعر غرام الفضة ذاك الوقت، فإحنا ما قدرنا ولا نعرف قدرنا نعرف نتوصل لقيت سعر غرام الفضة. حاولت أتصل بيك ما حصلت اتصال. سألت هنا بالأردن قال سعر غرام الفضة هسه 90 قرش هي بالغة النصاب، وقيمة من وزناها 700 غرام. يا شيخ ما أعرف، ويقولون لازم كل ما يمضي عليها سنين يقل قيمة الزكاة عليها، ما أعرف إحنا هسه شلون نتصرف.
الآن أنت الفضة تملكينها أنت ولا للورثة؟
نعم
الفضة هذه تملكينها أنت ولا هذه للورثة؟
لا هي يعني موجودة، لا يعني مو للورثة، هي موجودة نريد احنا نطلع زكاتها ونبري ذمة الوالدة.
ايه طيب الان هو الان هذه ورثتموها من الوالدة.
ايه
طيب الان الورثة سلموك الامر هذا على اساس انت تتصرفين ولا إيه قالوا لك هذه الفضة لك؟
ايه سألتهم قالوا انت تصرفي شلون تريدين بالصحيح.
طيب كم قيمتها يا أختي نوال الآن ال 700 غرام هذه كم قيمتها؟
796 غرام.
كم قيمتها الآن بالسعر الحالي؟
قيمة الغرام؟
لا القيمة الكمية هذه كم؟
إيه 796 غرام بزناها.
اي قصدي قيمتها بالمبالغ النقديه كم يعني تسوى؟
حوالي 900 دينار. حوالي 900 دينار.
900 دينار اردني.
اردني.
اي طيب يا نوال ابشر ان شاء الله.
الله
مرحبا
يخليك.
مرحبا مرحبا تفضلي يا هيا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
السؤال الاول يا شيخ علامه السجده اللي في القران في السور لما تواجهني وأنا قاعدة أصلي أترك مثلا قريتها وأنا واقفة، فلما أسجد إيش أقول في السجود
إن شاء الله؟
ولما أسجد عادي أقوم أرفع وأكمل قراءة وبعدين أركع صح؟
نعم.
طيب السؤال الثاني الحور العين يا شيخ بالنسبة للنساء اللي عزباء وتتوفى وهي ما تزوجت، سمعت انه مثلهم مثل الرجال، الرجال يكافئون بالحور العين في الجنة اللي هم نساء أتراب، والوصف اللي جاء في القرآن انا بس هذا اللي معلوماتي اللي عرفتها ودرستها انه بس الرجال هم اللي يكافئون بهذا الشيء، بس ساتي اللي درسني تحفيظ تقول لا حتى النساء لهم ازواج في الجنة
ان شاء الله.
شكرا.
مرحبا اختي اهلا وسهلا. تفضل احمد. أحمد من تونس. آه. طيب تفضل أحمد.
هل إذا توضأت للصلاة ثم خرج ريح ثم أعدت الوضوء وتكررت هذه الحالة يعني عدة مرات هل دائما أعيد الوضوء مرة ثانية؟
أنت تعاني سلس ريح يعني؟
يعني أحيانا، ليس في أغلب الأحيان يعني.
ما عندك مرض يعني؟
لا لا.
طيب عندك وسواس؟
لا لا أعتقد.
طيب عندك سؤال آخر يا أحمد؟
نعم. طيب دعاء بعد صلاة الوتر، الإمام يعني بعد صلاة التراويح بعد صلاة الوتر يقوم بالدعاء.
يقوم بالدعاء؟
حكم هذا الدعاء. نعم.
ما يدعو بعد الركوع في ركعة الوتر؟
لا ذلك يكون عندما في التهجد، لكن بعد صلاة التراويح يقوم بالدعاء.
طيب يا أحمد.
التهجد يدعو في عدد في صلاة الوتر.
طيب.
السؤال الآخر، كيف أن أخلص النية لله تعالى يعني عند القراءة؟ يعني أحيانا تأتيني الوساوس وتكون هذه تكون يعني قراءة للناس أو حاجة.
قراءة القرآن يعني.
نعم.
طيب.
نعم شكرا.
أهلا يا أحمد. تفضل يا محترم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بالخير شيخنا.
مساك الله بالنور والسرور.
تقبل الله ان شاء الله صيامكم طاعتكم.
منا ومنك تبارك الله فيك.
شيخ احنا متوقفين مدينه تبعد عن المدينه كنا 200 كيلو.
نعم.
وماخذين شقه شيخ تمام؟ احيانا الشقه هذه احنا دوامنا يوم بيومين.
نعم.
احيانا تسليمه الروح لمدينتنا وتسليمه ما الروح، يعني بكل تسليمه وتسليمه على حسب. ما ندري احنا نقصر بالصلاة يا شيخ ولا شلون، انا خبر ان عارف سافية حد
اقصى. لكن العمل انتم عندكم شقة وتسكنونها وتروحون للعمل وترجعون للشقة، ما تطلعون مثلا؟
ننام بالعمل يا شيخ، احيانا ننام بالعمل.
ايه.
الا على حسب يا شيخ، اذا المرة هذه ما نروح للشقة ثاني يوم.
اي نعم
يا شيخ.
نعم.
يعني لبغينا نروح طال عمرك، فلبغينا نسافر ما نروح للشقة، نام بدوامنا. وإذا يا شيخ قررنا ثاني يوم خلاص نضل استلام هذا لأن خط وتعب علينا، نروح للشقة ثاني يوم. فما ندري يا شيخ حنا نكسر ولا ما نكسر، نعتبرنا هالديرة ولا ما نعتبرنا هالديرة.
إن شاء الله. أبشر أبشر.
الله يطول بعمرك ويحفظك.
إياك. مرحبا وسهلا. طيب عندي فاصل قصير نذهب إليه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. شهد من السعودية تقول بأن جدتها مشلولة تقريبا من 4 أو 5 سنوات، تقول عندها الجنب الأيمن مصابة بالشلل وما تتكلم، لكن تقول بأنها تميز وتعرفنا وتعرف كذا، حتى إذا سمعت الأذان قامت تصلي. تقول بأن أحد أخوالها سأل شيخ وقال لهم بأنه ما عليها شيء يعني من ناحية الصيام وغير ذلك. أختي شهد بارك الله فيك و رضي عنك، صلى الله تعالى يحسن خاتمة جدتك ويبارك في عمرها. أخت الفاضل، أحيانا الخطأ مو من الشيخ، الخطأ من السائل، ولهذا بعض الناس الآن يسأل المشايخ أو العلماء سؤال ناقص أو سؤال غير مرتب، والقاعدة الشرعية أن السؤال على قدر الجواب على قدر السؤال. فأحيانا مثلا يقول للشيخ عندنا مثلا عجوز مشلولة ما تتكلم كذا كذا، فما يعطيه مثل ما عطيتني أنت الآن ما شاء الله، فصلتي ورتبتي ما شاء الله الكلام. أخت الفاضلة، جدتك مكلفة الآن، يجب عليها أن تصلي، تنبهون على كل وقت من الصلاة، خاصة إذا سمعت الأذان قامت تصلي، هذا دليل على أن عقلها معها، اللي هو مناط التكليف العقل. كذلك يجب عليها الصيام، الآن ما هي بقادرة على الصيام، تنتقل إلى البدل اللي هو الإطعام، تطعمون عن كل يوم عنها عن كل يوم مسكين. تعتني بالطهارة أيضا، النظافة يعني قصد الطهارة للصلاة مثلا وغيرها من الأشياء. ولذلك بارك الله فيكم، وهذه تنبهونها بالإشارة، تعلمونها مدام أنها تسمع، تكلمونها تقولون لها أوقات الصلوات، تنبهون عليها الصيام، قولوا لها فرحوا قلبها، قولوا لها بأن تراحنا طلعنا عنك كفارة الصيام ولله الحمد، بتفرح تفرح هي في مثل هذه الحالة. لذلك خالك سلمي عليه وقولي له يمكن هو يعني ما قال السؤال بشكل طبيعي. اللي يسقط عنه الصيام من هو؟ اللي غاب عنه عقله خلاص، ما هو مثل ما يقولون مريض الزهايمر اللي وصل مرحلة ما يعرف أحد فيها، أو المجنون فاقد العقل بالكلية، هذا هو، هذا اللي يسقط عنه الصيام. بارك الله فيك. شهد من السعودية تقول يعني المرأة إذا نامت مثلا عن صلاة الظهر والعصر واستيقظت فوجدت نفسها بأن يعني قد نزلت عليها الدورة الشهرية، هل تقضي؟ شهد بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة التي فاتتها صلاة الظهر والعصر بسبب النوم ثم استيقظت ووجدت أنها يعني نزلت عليها الدورة، يجب عليها أن تقضي هاتين الصلاتين، يجب عليها أن تقضي هاتين الصلاتين، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن ما تدري متى حاضت هي، هل حاضت في وقت الأولى أم في وقت الثانية، ولذلك الأصل أن المسلم يحتاط لدينه، يحتاط لدينه، فلهذا يجب عليه أن تقضي هاتين الصلاتين. الأمر الثاني أن مسألة المرأة التي تطهر بعد العصر، تطهر بعد العصر، هذا إذا افترضنا بأن الدورة نزلت، نقول عفوا نعم نزلت بعد العصر، هل تقضي الظهر أم لا؟ يعني عفوا لو افترضنا بأن الدورة نزلت بعد الظهر مثلا، هل تقضي العصر مع الظهر أو بعد العصر أيضا، هل تقضي العصر مع الظهر؟ هذه مسألة خلافية، ولذلك تقضين أو تقضي هذه المرأة بارك الله فيك الصلاتين يا شهد. نوال من الأردن طبعا تقول بأنها، نوال طبعا تكرر سؤال الفضة منها كثيرا، لكن تقول بأني أنا ما عرفت أحسب يعني قيمة الفضة في الزمان السابق حسب ما أجبتني، فتسأل تقول يعني الآن ماذا نفعل؟ يا نوال بارك الله فيك ورضي الله عنك، يظهر والله أعلم بأن الفضة هذه أشغلتك اللي خلفتها الوالدة تقريبا ما يزيد على 700 جرام، طبعا هذه بلغت النصاب. أنا أقترح عليك يا أخت الفاضلة حتى تسلمين ويسلم الورثة وتبرئون ذمة الميتة، أنكم الآن تتبرعون بهذه الفضة، تتصدقون بها 900 دينار، تتصدقون بها كاملة إذا والله أنتم غير محتاجين لها. تقول لا والله محتاجين، قسم الفضة حتى تبرأ الذمة، ذمة الجميع، ذمة الجميع. الآن يعني بعض العلماء يرى بأن الميت الذي ما دفع الزكاة ما تخرج الزكاة من بعده، لأن المال خلاص انتقل إلى الورثة ملكا، ما له ملك الآن. الميت إذا مات خلاص ما له يعني ما يقال بأنه بقي المال يملكه، بالموت يعني انتقل الملك إلى الورثة. ولهذا تجد بعض العلماء يقول ما تخرج الزكاة التي تركها الميت ولم يخرجها في حياته مثلا. في بعض العلماء يقولون لا ما تسقط، بل يجب إخراج الزكاة من ماله، وهذا قول آخر يعني. فلهذا أخت الفاضل أنتم بين خيارين، لأنك أنت أنا لاحظت بأنك سألت يمكن 3 مرات أو كذا عن مسألة الفضة، فأنت إما تتفقين أنت والورثة بأن تتصدقوا بها وترجون كفارة لوالدتكم، أو يقولون لا إحنا ما نريد هذا، تقاسموا، قولي تعالوا يا الورثة للذكر مثل حظ الأنثيين، أنت لك كذا وأنت لك كذا، وقولي لهم أنا ما أتحمل عنكم مسألة الزكاة، كل واحد يزكي لنفسه. بارك الله فيك. هيا من السعودية تسأل عن السجدة، سجدة القرآن، تقول إذا كنت أنا في الصلاة ماذا أقول في السجود، وإذا رفعت أيضا هل يمكن أكمل القراءة؟ هيا من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة لسجدة التلاوة حكمها سنة وليست بفريضة، سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة، فمن مر بآية سجدة من سجدات الصلاة 14 سجدة أو 15 على قول، فإنه يسجد سجدة واحدة فقط، سجدة واحدة فقط، فإذا كان خارج الصلاة سجد في محل جلوسه، وإذا كان في الصلاة نزل نزول إلى السجود قائلا الله أكبر، وإذا رفع ما يحتاج يقول الله أكبر لأنه عاد إلى الصلاة، يعني لأنه ما زال في الصلاة، في البداية فقط يكبر وإذا رفع لا يقول الله أكبر. بالنسبة لسجدة التلاوة تقولين فيها سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، ولو زدت سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين، طيب حسن، هذا يقال في السجود أيضا، عموم السجود، ويعني يتأكد في سجدة التلاوة. ورد حديث محل بحث عند أهل العلم من جهة الإسناد، يعني بعض العلماء يضعفه بعض العلماء يحسنه، وهو اللهم اكتب لي بها حسنة وارفع لي بها درجة وامحو عني بها خطيئة، تقبلها مني كما تقبلتها من عبدك ونبيك داود. وورد حديث آخر أيضا فيه مثل هذا المعنى، لكن لو اكتفيت بقول سبحان ربي الأعلى كفاك هذا ولله الحمد. إذا قمت إلى يعني رجعت إلى الصلاة، نعم أنت بالخيار، إما تكملين وإما تركعين، لكن أهم شيء أنك تقفين، تقومين واقف وتعتدلين. إذا حبيت تكملين قراءتك مثلا سواء من حفظك أو من المصحف، إذا كنت تصلين قيام الليل مثلا تكملين، الحمد لله تكملين، تقول لا أنا وقفت إلى يعني آخر مثلا القدر اللي أنت قررتيه وقدرتيه، تسجد تركعين وترفعين تكملين صلاتك بشكل طبيعي. هيا من السعودية تسأل عن الحور العين، تقول هؤلاء يعني للرجال، بالنسبة للنساء هل صحيح بأن المرأة العزبة والمرأة التي توفيت قبل الزواج هل يعني لهن أزواج؟ أختي هيا من السعودية بارك الله فيك، أولا بالنسبة للجنة نعيمها عظيم، نعيمها عظيم، لهذا يقول جل وعلا نعيمها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا، قل جل وعلا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وقد وصف الله عز وجل الجنة في القرآن بأوصاف كثيرة جدا، واختصرها ربنا جل وعلا في آية بقوله فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لهذا كل ما يتمنى الإنسان في الجنة يجده، حتى ذاك الرجل الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وسأله أسئلة عجيبة مما يشتهيه هو في الدنيا، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بأن سيجد هذا في الجنة، حتى الزرع يقول يعني يزرع الزرع مثلا في الجنة، فقال يعني أخبره النبي صلى الله عليه وسلم تحت هذه القاعدة فيها ما تشتهيه الأنفس. لذلك حينما يذكر مثلا جانب أو شيء لا يعني أن الجانب الآخر ليس له ما يشتهي، لا، والجنة ليس نعيمها قائم فقط على الزواج أو كذا، يعني الزواج قد يكون جزء من نعيم عظيم، من نعيم عظيم. لهذا الله عز وجل وصف الحور العين وفي القرآن كثيرا وفصل في هذا سبحانه وتعالى. لكن المرأة أيضا لها، النبي عليه الصلاة والسلام يقول النساء إنما النساء شقائق الرجال، لهذا المرأة أيضا لها من النعيم كما للرجل. فبالنسبة للمتزوجة طبعا تلحق بزوجها كما جاء في قول الله عز وجل الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عمل من شيء. والذرية هنا وإن كان المقصود الأولاد إلا أن الأهل عموما، وقد جاءت أحاديث يعني تفيد هذا المعنى أن الله تعالى يجمع الأسرة هذه في مقام واحد ويكرم الأب برفع أولاده وأهله معه في الجنة. طبعا الجنة طبعا يعني ليس فيها حقد ولا غل ولا كراهية ولا حسد ولا غيرة، حتى الغيرة بين النساء هذه تسلب، الله عز وجل يرفع هذه الصفة الموجودة عند النساء. لهذا الله عز وجل يقول ونزعنا ما في صدورهم من غل، من غل قبل ما يدخلون الجنة، أصلا أهل الجنة قبل ما يدخلون الجنة يدخلون في مكان مظلم يتقاصون فيما بينهم، يحصل قصاص حتى يدخلون الجنة براء، ما في شيء من الحقد أو الكراهية أو الحسد أو البغضاء أو التنافس غير الشريف أو الغيرة مثلا عند النساء، لا لا لا، كل هذه تذهب. لهذا أختي الفاضلة ليست المسألة قاصرة على مسألة الزواج كنعيم هو النعيم الأكمل في الجنة، لا، هو جزء من النعيم، من أعظم النعيم ذكر الله عز وجل في الجنة، مع أن الذكر هذا من التكاليف، لكن لما كان من النعيم ألهم الله عز وجل أهل الجنة هذا الذكر، يتنفسون الذكر سبحان الله العظيم ويتلذذون به. والمرأة العزبة والتي توفيت أعد الله عز وجل لها أيضا في الجنة ما تشتهيه نفسها، ومن جملة ما تشتهيه كما تشتهي يعني الأكل والشرب وبقية الأشياء كذلك الأزواج. بارك الله فيك. أحمد من تونس يقول أنا إذا توضأت للصلاة يخرج مني ريح ثم أتوضأ ويخرج ريح وأتوضأ ويخرج ريح. طبعا سألت أحمد قلت له أنت عندك سلس الريح؟ قال لا أو ما يدري، لكن يظهر والله أعلم بأن أحمد عنده وسواس. سامحني يا أحمد، وليس عندك يعني مرض سلس الريح بدليل أنك تتوضأ وترجع. إما أن تكون فعلا عندك مرض سلس الريح وهذا نفيت عن نفسك، أو يكون وسواس. والوسواس هو أن يتخيل الإنسان أنه خرج منه شيء. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من الشيطان وبين بأن الشيطان لدرجة أنه يقعد عند أو يجلس عند مقعدة أحدكم فيسلت منه شعرة يظن بأنه أحدث وما أحدث. يريد الشيطان يتلاعب بالإنسان بالمصلي. لهذا بارك الله فيك، أنت إذا توضأت يعني كن يعني بشكل طبيعي ومارس حياتك بشكل طبيعي ولا تلتفت لمثل هذه الأشياء. توضأ وادخل الصلاة وستجد بأن هذا يذهب عنك، هذا يذهب عنك. تقول لي لا أنا مريض، لابد من علاج، تعالج عند المستشفى. وإذا كنت مريض فعلا يختلف الحكم. فإذا توضأت وانتهيت ثم دخلت الصلاة وخرج منك شيء أنت معذور، ما تعيد الصلاة. واضح؟ بارك الله فيك. أحمد من تونس يقول إمام المسجد عندنا بعد صلاة الوتر يقوم بالدعاء. أحمد بارك الله فيك، بالنسبة لي الدعاء هو في الوتر بعد الرفع من الركوع، وهو الدعاء الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام الحسن ابن علي رضي الله عنه، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فيدعو بالدعاء الوارد، اللهم اهدنا فيمن هديت. أما بعد الوتر فمن السنة أن يقول المصلي سبحان الملك سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، ويمدها في الثالثة، يقول سبحان الملك القدوس حتى ينقطع نفسه. هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام بارك الله فيه. أما يدعو الإنسان لنفسه بعد الصلاة ما في بأس، هذا وقت من أفضل الأوقات يدعو لنفسه. أما أنه يدعو دعاء جماعي، أين الدليل؟ ما في دليل، ما في دليل أن الإمام يرفع يده. يكفي الدعاء الذي دعا به في القنوت لنفسه ولجماعة المسجد. أما يدعو لنفسه لا حرج، الإنسان يستثمر هذا الوقت الطيب بعد الوتر أنه يكثر من الدعاء ويكثر من الاستغفار. أحمد من تونس يقول كيف أخلص النية في قراءة القرآن؟ أحمد من تونس بارك الله فيك، الأمر يسير جدا وسهل، أن يكون قراءتك لله عز وجل. لو سمعك أحد أو مثلا رفعت صوتك وأنت ناوي لله ما ضرك هذا، ولله الحمد والمن. فقد استمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى قراءة أبي موسى الأشعري، ولم يعلم أبا موسى، لم يعلم أبو موسى بسماع النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال يا رسول الله لو علمت لحبرته لك تحبيرا، أي لزينته لك تزينا. ما قال للرسول صلى الله عليه وسلم أنت فاسد النية أو بطلت قراءتك، ما قال له الكلام هذا. لذلك الإنسان الذي يقرأ بقصد الناس، ما يريد رب الناس، نعم ما له قراءة، فسد عمله. أما اللي يقرأ لله ومدحه الناس وأثنوا عليه ما يضر هذا، ولله الحمد والمنة. خلاص باقي عندي محترم لو أجاوبه، ها خلاص. طيب سامحني يا محترم لأن المخرج يقول يعني انتهينا وزدنا. غدا إن شاء الله بحظك سيكون أول واحد أجيب عليه في البرنامج غدا بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.